شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، في مجموعة بصائر والمجموعات المتعاونة معها أينما كنتم رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأني أصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر لي ولكم ما مضى، وأن يوفقكم فيما بقي إلى ما لما يحب ويرضى، وأن يشملني ويشملكم بعافيته التامة في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء. موضوع الهجرة دروس وعبر، موضوع عظيم وموضوع كبير وموضوع مهم وموضوع معروف، ولكن من باب الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب المدارسة لشريعة الإسلام وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من عبر ومواعظ. فبالنسبة لأحداث الهجرة معروفة، فإن الله عز وجل قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة 13 سنة، لبث منها 3 سنين يدعو سرا أو نحو ذلك، ثم صدع بدعوته وآواه عمه أبو طالب، ونصرته وواسته زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن الله عز وجل ذهب بخديجة رضي الله عنها وبالعم في حوالي العام 10 من البعثة، فكان عام الحزن، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن، واشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد نمو القناعة بالدعوة الإسلامية والانتماء إليها يتوقف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الوفود الوافدة على مكة المكرمة في العمرة وفي الحج، من أجل أن يجد مجتمعا يؤويه وينصره ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه. بل ذهب بنفسه مشيا إلى الطائف ورجع مشيا، ولم يدخل إلا في جوار أحد قادة قريش من بني عدي، وعرض نفسه على الناس. وكانت هذه الهجرة لها دواعي. أولا، الأذى، اشتد عليه الأذى وعلى أصحابه، وحوصروا في شعب بني هاشم، منعوا الطعام والبيع ومنعوا المصاهرة، واشتد بهم الحال حتى آذاهم الجوع والعري وشتى أنواع الأذى في سبيل الله عز وجل. وهاجر أصحابه مرتين إلى الحبش، الهجرة الأولى ثم سمعوا أن قريشا قد أسلموا، فلما رجعوا فإذا بالأذى قد اشتد، فعادوا إلى الحبش، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه. يعني شدة الأذى هي أكبر مبرر لبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متسع من الأرض فيه الأمن وفيه الحماية حتى يبلغ رسالة ربه. ثم أيضا إن ضعف الاستجابة وتوقفها وقلة من يسلم أيضا كان من أسباب البحث عن بيئة أخرى تعرض فيها الدعوة وتبلغ فيها لعل أهلها يستجيبون. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مراء على القبائل، وكان يذكر لهم محاسنهم وشيمهم ومكارمهم ويستعطفهم بكل الأمور، حتى وصل إلى وفد من أهل المدينة من بني قيلة من الخزرج، تقريبا من 6 رجال، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا ورجعوا إليه في السنة الموالية، وهم وقد صاروا 12 رجل، وقد صاروا في حدود 12 رجلا، منهم 5 من الذين كانوا قد لقيهم السنة الماضية، و7 جدد تقريبا ونحو هذا، وبايعهم بيعة العقبة الأولى. ثم جاءوه في السنة الموالية وقد صاروا 12 رجلا، معهم امرأتان، بايعوه ليلة العقبة، لأنه حين يصل المدينة المنورة يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، ويباعوه على قتال الأسود والأحمر والأبيض، واستوثق له عمه العباس رضي الله عنه من ذلك. فلما تمت البيعة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبا بكر الصديق بأنه قد أذن له في الهجرة وأنه يريد أن يكون صاحبه، قالت عائشة رضي الله عنها: ما وجدت ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل أبي بكر الصديق. فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقتين، كان أبو بكر يريد أن يتولى ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لأبي بكر أن يتولى الشراء على أن يكون الثمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يكون أحد شريكه في أدوات ووسائل هجرته ليتم له الأجر في ذلك كاملا. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقتين وجعلهما عند راع وعلفهما أبو بكر. ثم كانت أحداث الهجرة المعروفة، حيث خرج ليلا وترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكانه، وقد اجتمع رأي قريش على أن يضربوه ضربة واحدة حين يخرج، يضربه 12 شابا فيتفرق الدم في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم يعني مواجهة الجميع فيقبلون الدية. وهذا ما سجله الله في قوله: وإذا امكروا بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر الصديق إلى غار حراء ولبث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر الصديق 3 ليال حتى توقف الطلب، وكان راعي الغنم يروح عليهما فيحلب لهما اللبن، وكانت الناقتان عند رجل كافر لكنه كان أمينا. واشتدت قريش في الطلب ووضعوا جائزة 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيين أو ميتين. تلك أحداث مشهورة معروفة لا نطيل فيها كثيرا. المهم والحمد لله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اختفاء 3 أيام وبعد السير 10 أيام وبعد أن أمنه الله عز وجل من الأعداء وامتن بذلك بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. نصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وجده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق إلى المدينة المنورة، وكانت الطريق أحداث منها ما حصل مع سراقة بن مالك الجعشمي، وما حصل مع أم معبد، وأحداث من هذا النوع. تلقاهم أهل المدينة باستقبال رائع، كل البطون وكل القبائل تريد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفها، ويتعرضون للناقة ويعرضون القوة والكثرة والمنعة من أجل أن يستجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يكون ضيفهم. وكان يقولهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة حتى بركت في المكان الذي صار فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل على أبي أيوب الأنصاري فكان ضيفه وضيف أم أيوب، ونعم الضيف الذي لا أفضل منه على وجه الأرض، لا أفضل منه في مخلوقات الله عز وجل، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، استقبلته الأنصار، وكان بالمدينة يهود، قبائل من يهود قوية، وكانت فيها قبائل من الأوس والخزرج منهم تسلم بعد، لكن الإسلام قد فشى واتسع. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد ويؤاخي بين الناس ويعلم الدين الإسلامي لأهل المدينة المنورة، وبدأت قريش تناوشهم عن بعد، وحصلت مناوشات وحصلت غزوات وحصلت سرايا وحصلت بدر وفرضت الفرائض، وواصل القرآن وتتابع نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتملت الشريعة كتابا وسنة وعملا وجهادا وتربية وسلوكا ومؤاخاة وتطبيقا في حدود 10 سنوات، ثم قبض الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. تلك أهم الوقائع والأحداث التي ما ذكرنا منها إلا القليل، لكننا أردنا تسلسلها. كانت هناك فترة سرية الدعوة، فترة الصدع بحق، فترة الهجرة، كانت هناك الهجرتان إلى الحبشة، كانت هناك الهجرة إلى مكة، كان هناك عرض النفس على القبائل، كانت هناك كثير من الأحداث فيها، كثير من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، قتل بعضهم كياسر وأمي عمار وأبيه ياسر وسمية، كبعض السمية وياسر، وكان هناك التعذيب لبلال وخباب وعمار رضي الله عن الجميع، ولعثمان بن مضعون الذي وقعت عينه، كانت هناك الحصار لبعض شباب قريش، كان هناك أيضا الاستضعاف للمملوكين فاعتقل كثير منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانت هناك أمور كبيرة. ما يهمنا نحن نأخذ العبر، فالهجرة فيها عبار عظيمة كبيرة. في هذه الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول عبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مكة وجاء أفضل البقاع وأحبها إليه، وترك الأهل وأصحابه، تركوا الأهل والدور والمال في سبيل الله عز وجل بحثا عن أرض يعبدون الله عز وجل فيه. فدل ذلك على أن الصادقين من المؤمنين ومن أتباع الأنبياء لا يساوون بدين الإسلام شيئا، فكل شيء اقتضى بقاء الدين وعزته أن يترك تركوه. هو العبرة أن نكون مستعدين لترك الأموال وترك الأنفس وترك الدور أو إعطائها أو تجاوزها بحثا عن رضا الله عز وجل وسيرا إلى الله عز وجل. ففيها تضحية من جميع المهاجرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأهل وبالوطن وبالمال، فتركوا ذلك كله لوجه الله عز وجل. من العبر العظيمة أيضا في هذه الهجرة أن الإنسان إذا كثر عليه الأذى في أرض وتوقف عطاء دعوته واستجابة الناس لها، أن عليه أن يغير هذه البقعة الأرض ويذهب إلى أناس آخرين، لعل أن يكون من بينهم من ينصر الله به دينه، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة المكرمة ويذهب إلى يثرب لتصبح لاحقا المدينة المنورة، فمده الله عز وجل بالأنصار، قوم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يجدون في أنفسهم حرجا إلى آخر، لا يجدون في أنفسهم يعني شحا ولا حسدا لأحد من المؤمنين. هذه العبر أيضا عبرة بذل الأسباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى نوقا وأجر أجيرا واختفى في الغار ودعا الله عز وجل فبذل المستطاع، ومن بذل المستطاع في خير يريده أو في عزة يطلبها أو في حفظ وأمن يريده، لا شك أن الله عز وجل إن صدق مع الله عز وجل أن الله عز وجل يبلغه ما أراد. إذن في الهجرة عبر عظيمة، فيها التضحية، فيها بذل الوسائل، فيها الاعتماد على الله عز وجل، فيها البحث عن أرض أخرى لعلها أن تكون أكثر عطاء من الأرض السابقة. هي أيضا الهجرة جهاد وعبادة وطاعة لله عز وجل، حسناتها كثيرة. فعلى المسلم أن يهجر ما حرم الله، مهاجر يهجر ما حرمه الله، وأن يهجر أيضا المعاصي والذنوب. وهذه الهجرة التي كانت واجبة في وقتها بعد فتح مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا، وبقية النية الصادقة، وبقية الجهاد بالنفس والمال واللسان والأخلاق والقيم والمستطاع في سبيل الله عز وجل، وبقي الاستعداد للنفير في سبيل الله عز وجل إذا استنفر الإنسان. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأني أصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولكم المسلمين أجمعين، إنه سميع الدعاء.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب